كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة غلاق الرهن، فما تفسير غلاق الرهن؟ ها نعم، يشترط عليه، يقول: إن لم تقضني في الفترة المحددة فالرهن لي، أو يقول ذلك الرهن، يقول: إن لم أقضك فهذا الرهن لك. وما حال الحديث المروي في ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه. ها الحديث الصحيح قلنا فيه ماذا؟ مرسل، والمرسل ضعيف، المرسل من قسم الضعيف. فما حكم هذا الفعل وهو غلاق الرهن؟ ها الصحيح في خلاف؟ ها نعم، هو ذكرنا أمس أنه ما في خلاف أن هذا لا يجوز، لأنه كان فعل الجاهلية وفيه ماذا؟ غرر، في غرر إما على الراهن وإما على المرتهن. هو الذي نقل الخلاف ابن قدام، نقل عدم الخلاف ابن قدام رحمه الله. ثم رأيت فيه اليوم كلام لأهل العلم يذكرون رواية عن أحمد بالخلاف، واختاره شيخ الإسلام أي الرواية الأخرى عن أحمد أن هذا جائز إذا تراضوا به. في المغني في المجلد السابع صفحة 94 و400 حكى عدم الخلاف، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هناك رواية عن أحمد بتجويز هذا، ولكن الرواية هذا من فعل الإمام أحمد لا من قوله. أما قوله المشهور عنه والذي نقله أصحابه أن هذا لا يجوز لأنه من فعل الجاهلية وفيه غرر، ومن حكى عن أحمد رواية كما بينه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها رواية من فعله، أنه استدان من أحد شيئا ورهنه نعليه وقال: إن لم آتك في وقت كذا وكذا فالنعلان لك. واختار هذا القول قول الجواز شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم، وكذلك اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كلام في الشرح الممتع لمن أحب مراجعته في المجلد التاسع صفحة 61 و100، بعد أن ذكر القول الذي ذكرنا أمس أنه لا يجوز رجح أنه جاز، قال: والأصل في العقود وشروطها الجواز والصحة. والحديث هذا ضعيف الذي استدلوا به، والأصل فيه الصحة. قال: وبهذا أخذ الإمام أحمد رحمه الله في فعله، قال: وإنما غلاق الرهن الذي كان مشهورا في الجاهلية ومعلوما فيها هو الإلزام بدون اشتراط من أول الأمر، يعني يرهن شيئا فلما يأتي وقت القضاء ولم يقضه يقول: الرهن لي، وليس بينهما شرط سابق فيأخذه من على وجه الإكراه والإلزام والراهن غير راض بذلك. قال: وأما مع تراضيهما يقول له: هذا الرهن إن قضيتك في حين كذا وكذا وإلا فهو لك. قال: فهذا جائز، يعتبر بيعا. قال: هذا يكون بيع، والبيع الأصل فيه الجواز، وهذا لا يسلم من محاذير، لا يسلم من محذور أن الثمن مجهول، يعني هذا الشيء الرهن لا ندري، قد يكون ثمنه في يوم الدين مثلا 1000 ريال، يأتي وقت حلول الدين ثمن ذاك الشيء يكون ثمنه 2000 ريال أو 500 ريال، فالثمن الآن الذي حصل فيه البيع مجهول، ومن شروط البيع أن يعلم الثمن، وأيضا لا يسلم من غرر إما على الراهن وإما على المرتهن، فيحتاج مزيد نظر في هذه المسألة. وإلا فعامة أهل العلم وحكى بعضهم على ذلك عدم الخلاف أن ذلك غير جائز كما سبق في الدرس الماضي. نواصل نقرأ من المسائل المتعلقة بذلك. أنه من المعلوم أن الراهن إذا دفع ما عليه للمرتهن يأخذ رهنه، إذا دفع الشيء الذي عليه للمرتهن يأخذ رهنه، وهذا أمر لا خلاف فيه. بقي إذا دفع الراهن بعض الحق الذي عليه، هل له أن يأخذ الرهن أو يأخذ جزءا من الرهن؟ مثلا عليه دين 10,000 ريال فدفع 5,000، فهل يصح أن يأخذ هذا الرهن أو يأخذ جزءا منه بمقدار ما دفع أو نحو ذلك؟ هذا أيضا كذلك أمر مجمع عليه، أنه إذا دفع شيئا من الدين الذي عليه من الحق الذي عليه ليس له أن يأخذ الرهن ولا جزءا منه حتى يوفي المرتهن جميع حقه. نقل الإجماع في ذلك ابن المنذر رحمه الله قال: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج شيء حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه من ذلك، إما أن يوفي الراهن إلى آخر حقه وإما أن يبرئه المرتهن من ذلك يسامحه. هذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. والتعليل في ذلك أن الرهن وثيقة بحق، وهذا الحق يتعلق بكل الرهن، هذا الحق يتعلق بكل الرهن، فلا يزول إلا بزوال جميعه، لا يزول إلا بزوال جميعه، وسواء كان هذا الشيء المرهون مما يمكن قسمته أو مما لا يمكن قسمته. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسألة جعل الرهن عند رجل عدل، إذا اتفق الراهن والمرتهن أن يضع هذا الرهن عند إنسان ثالث وهو عدل، فهل يجوز ذلك؟ وهل إذا قبضه هذا العدل يكون قبضا للرهن وتم قبضه؟ مذهب أكثر أهل العلم أن ذلك جائز إذا اتفق عليه، اتفق الراهن والمرتهن، وأنه يكون وكيلا للمرتهن قائما مقامه في القبض فيصح قبضه بذلك. هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وابن المبارك، وجاء عن جماعة من التابعين قالوا لأن هذا القبض يجوز التوكيل فيه كسائر أنواع القبض، وخالف في هذا بعض التابعين فقالوا لا يكون بذلك مقبوضا لأن القبض من تمام العقد وهو متعلق، أي القبض بأحد المتعاقدين وهو المرتهن، القبض متعلق به، قالوا فلا يصح بدونه كالإيجاب والقبول، إنما يكون بين المتعاقدين. هذا قول قتادة وابن أبي ليلى والحكم ابن عتيبة وغيرهم. والقول الأول أصح، أنه يجوز أن يجعل عند رجل عدل إذا اتفق عليه ويكون قبضه لذلك قبضا، وسواء جعلوا عند رجل واحد عدل أو عند رجلين عدلين جاز ذلك. يجوز أن يضعوه، أن يضع الرهن عند رجل عدل أو عند رجلين عدلين، ويكون لهما معا إمساكه وحفظه. أيضا مما يتعلق بجعله عند رجل عدل، هل يجوز تغيير الرهن من يد هذا العدل إلى يد عدل آخر؟ وكذلك هل يجوز تغيير الرهن من يد المرتهن إلى يد غيره؟ أما تغييره من يد العدل فقال أهل العلم إذا كان العدل على حاله، أي في عدالته، ولم تتغير أمانته، ولم يحدث بينه وبين أحد المتعاقدين عداوة، فليس لأحدهما أن ينقل هذا الرهن عن يده، لأنهما رضيا به في ابتداء الأمر. فإذا أراد أحدهما نقله من يد ذلك العدل وأبى الآخر، فليس لهذا الذي يريد النقل، ليس له ذلك بالشروط السابقة: أن يبقى هذا العدل على حاله في العدالة، ولا تتغير أمانته، ولم يحدث بينه وبين أحدهما عداوة. وأما إذا اتفقوا على أن ينقلوه من يد ذلك الشخص ولو لم يتغير فلهما ذلك، لأن الحق لهما معا. وكذلك إذا تغيرت حال هذا العدل، ظهر منه فسق أو ضعف في الأمانة، أو حدثت بينه وبين أحدهما عداوة بحيث أنه ممكن يتحيز إلى الآخر، فلمن طلب النقل في هذه الحال له الإجابة إلى ذلك، له أن يجاب، حقه أن يجاب إلى ذلك، فينقل عن يد هذا العدل إلى من يتفقان عليه. فإذا اختلفوا في تغير حاله، أحدهما يقول حاله تغيرت والآخر يقول لم تتغير حاله، فهنا الأمر راجع إلى الحاكم، يبحث عن ذلك ويعمل بما يظهر له. فإذا هذه أحوال في نقل الرهن عن يد العدل إذا جعلوه في يد عدل. إذا كان الرجل هذا العدل بحاله لم يتغير منه شيء، لم يظهر منه فسق ولا خيانة، ولم تحدث بينه وبين أحدهما عداوة، فليس لأحدهما نقل هذا الرهن، فإن اتفق على ذلك فلهما نقله، لأن الحق لهما. وإن تغيرت حاله، ظهر منه فسق أو عدم أمانة أو عداوة لأحدهما، فإذا طلب أحدهما ذلك النقل يجاب وتوضع عند من يتفقان عليه. فإن اختلفوا في تغير، أحدهما يقول تغير والآخر يقول ما تغير، هو هذا الذي وضعنا عنه من أول يوم على هذا الحال، فهنا للحاكم أن يبحث ويضعه عند من يراه، يعمل بما يظهر له. بقي إذا كان في يد المرتهن، هل للراهن أن ينقله؟ أخذ الرهن وسلمه للمرتهن. كذلك إن كان المرتهن على حاله لم يتغير فليس للراهن حق في نقله ولا يستطيع ذلك، أي ما دام غير موافق على ذلك المرتهن. وإذا تغيرت حاله في الثقة والأمانة والحفظ فللراهن أن يطالب بذلك وأن يرفع إلى الحاكم ليضعه في يد عدل كان يرهنه شيئا ثمينا فيخشى إن استمر في يده أن يجحد حقه فله أن يطالب بنقله ويضعه الحاكم عند من يرى مناسبا. فإن اختلفوا في تغير المرتهن الراهن يدعي أنه تغير والمرتهن ينكر ذلك فكما سبق يبحث الراهن عن ذلك يبحث الحاكم عن ذلك ويعمل بما ظهر له. بقي مسألة تتعلق بهذه وهي إذا مات العدل الذي وضع الراهن في يده أو مات الراهن أو مات المرتهن الذي كان الراهن في يده مات العدل أو مات المرتهن فهل يبقى الراهن عند ورثتهما أي ورثة العدل وورثة المرتهن؟ أما إذا اتفقوا على ذلك فنعم يبقى عنده. إذا اتفقوا اتفق الراهن وورثت هذا العدل أو ورثت المرتهن أن يبقى عندهم فالأمر ظاهر. وكذلك إذا اتفقوا على عدل آخر يجعلونه عنده فلهم ذلك والأمر ظاهر فيه إذا قالوا ننقل إلى فلان. فإذا اختلفوا مات العدل واختلف الراهن والمرتهن أو مات المرتهن فاختلف الراهن وأولاد المرتهن فهنا هذا الأمر يسند إلى الحاكم فيضعه في يد من يراه عدلا وهذا يقع لا سيما الموت موت العدل أو موت المرتهن كثيرا. فعلى ما سبق إذا اتفقوا أن يكون في يد الورثة لهم ذلك وإن اتفقوا على نقله إلى عدل آخر لهم ذلك وإن اختلفوا اختلف الراهن والمرتهن إذا مات العدل أو اختلف الراهن وورثت المرتهن فالحاكم ينظر عدلا مناسبا يكون الراهن في يده. أيضا مما ينبه عليه أن العدل إذا أراد رد الرهن سلموا مثلا هذا الراهن إلى إنسان عدل ليحفظه فأراد العدل أن يرده إما أراد أن يسافر مثلا أو خشي على نفسه الموت أو رأى خلاف بين الراهن والمرتهن وشغلوه بالكلام وأراد رد الرهن فله ذلك ويجب عليهما قبول ذلك الرهن الذي رده العدل لأن هذا العدل هو متطوع أمين متطوع فلا يلزمه أن يستمر على ذلك. فإذا امتنع من قبول الرهن أجبرهما الحاكم على قبوله فإما يبقى في يد المرتهن أو ينقلانه إلى عدل آخر. بقي أيضا من المسائل لو أراد الراهن أن يبيع الرهن لو أراد العدل أن يبيع الرهن إذا اتفقوا على وضع الرهن في يد عدل قالوا إذا قضى إلى أجل كذا وكذا وإلا بعت الرهن وقضيت المرتهن حقه فيصح ذلك يصح هذا الشرط ويصح البيع. يصح هذا الشرط أن يشترط ذلك في أول يوم يقول هذا الرهن اجعله عندك فإذا قضاني فلان في تاريخ كذا وكذا وإلا بعت الرهن وقضيتني فهذا الشرط صحيح. وإذا باعه هذا العدل فبيعه صحيح وهذا قول عامة العلماء وما رأيت فيه خلافا أنه يصح الشرط ويصح البيع. أيضا مما يتعلق بذلك الشروط في الرهن، فإن قد ذكرنا شروطا مما مضى كثيرة، فالشروط في الرهن كما قلنا في الأبواب السابقة نوعان: شروط صحيحة وشروط فاسدة. فالشروط الصحيحة في الرهن كاشتراط أن يكون الرهن في يد عدل، هذا شرط صحيح، أو اشتراط أن يبيعه العدل إذا حل الأجل ولم يحصل وفاء، فهذه شروط صحيحة ولا خلاف بين أهل العلم في صحتها. كذلك إذا اشترط المرتهن أنه هو يبيع الرهن إذا حضر الأجل ولم يقضه، هذا شرط صحيح عند جمهور العلماء، إذا قال المرتهن تضع هذا الشيء عندي رهنا فإذا حضر الأجل أبيعه ولم تقضي أبيعه، فإن بقي لك شيء رددته إليك، ويكون بيعه بعلم الراهن أو بحضوره حتى لا يحصل خلاف بعد ذلك في بيعه. أيضا إذا باعه لا يبيعه بيعا بثمن بخس كأن يكون مستعجلا على حقه فيبيعه بما يحصل ضرر على الراهن، لكن يبيعه بيعا معتادا. والقسم الثاني شروط فاسدة، والشروط الفاسدة في الرهن كاشتراط ما ينافي مقتضى الرهن، كان يشترط الراهن على المرتهن أنه إذا حل الأجل ولم يقضه لا يبيع الرهن، يقول أرهن هذا الشيء بشرط أنه إذا حل الأجل ولم أقضه لا تبيع الرهن، هذا شرط فاسد يقتضي أو ينافي مقتضى عقد الرهن، أو يشترط عليه ألا يبيع شيئا إذا خاف تلفه، يرهن عنده شيئا مما يسرع إليه الفساد ويشترط أنه لا يبيعه، ونحو ذلك من الشروط المخالفة لمقتضى عقد الرهن. فإذا كانت كذلك أي تفسد الرهن، تغير هذه المعاملة، تجعل المرتهن لا يصل إلى حقه ونحو ذلك، هذا لا تصح. وبقي في الباب تتمة. أخ يقول إذا كان الرهن مما ينتفع به كأرض أو ماشية، فهل يجوز للمرتهن أن ينتفع منها؟ أما الانتفاع بالماشية سبق، إن كان مما يركب فيركبه، وإن كان مما يشرب لبنه فيشرب لبنه، هل يجوز هذا؟ يجوز بشرط ماذا؟ ها؟ بما ينفق عليه، بقدر ما ينفق عليه. الظهر يركب بنفقته، ولبن الدر يشرب بنفقته، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. بقي الأرض، إنسان رهن عند إنسان أرضا، فهل له أن يزرع هذه الأرض؟ كما سبق في الانتفاع بالرهن، إن كان بعوض مثله كما يعامل غيره في هذا الأرض فهذا جائز، وإن كان بدون عوض فهذا لا يجوز. لو قال له هذه الأرض رهن عندك وأراد هذا المرتهن أن يزرعها، يعامل صاحب الأرض كما يتعامل الناس، إما على ثلث ما يخرج منها أو ربع ما يخرج منها أو نصف ما يخرج منها، معاملة مزارعة. فإذا كان كذلك فهذا جائز، أي بمعاملة مثله كما يعامل غيره، فإن أعطاه إياها بدون مقابل فإن هذا لا يجوز، أو حاباه في ذلك بنصف ما يأخذ على غيره مقابل أنه أقرضه، فهل هذا يجوز؟ أيضا هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا. وممكن طريقة أسلم من رهن الأرض، ما هي؟ يعني في نفس الأرض يرهن ماذا؟ ممكن يرهن يعني أوراق الأرض، بصيرة الأرض، سجل الأرض، وتكون أرضه في يده. ولكن هذا السجل أو هذه البصيرة الوثيقة هي فيها ملكية تلك الأرض، فإذا أراد ألا تفسد عليه هذه الأرض ويريد إصلاحها والانتفاع بها يرهنه أوراقها، والأرض تبقى في يد الراهن. أخ يقول أخذ بضاعة من تاجر وهو يكتب عليه بالعملة السعودية بسبب الارتفاع والانخفاض، هل هذا جائز؟ نعم جائز. يقول إذا بعتك نقدا لا بأس أبيعك بالعملة اليمنية، أما دينا لا أبيعك إلا بالعملة السعودية لأني أخشى على هذه العملة تذهب، فهذا جائز ليس فيه صرف ولا شيء. أخوني يقول امرأة تريد تتعلم ولكن المعلمة قال مخزنة، هل يجوز تتعلم عندها؟ تنصحها قبل ذلك أنها تكون قدوة فهي معلمة ولا ينبغي لها ذلك، فتنصحها وتستمر لها في النصح حتى وإن تعلمت عندها ويتستمر في نصحها وأنها قدوة ولا ينبغي أن تفعل ذلك، فإن رأت منها استجابة وإلا تركتها، لأنها إذا كانت لم ينفعها علمها فكيف تنفع غيرها؟ والقات يعني قبيح بالرجل الذي يكون داعي، فكيف المرأة؟ أخوني يقول كل المسائل التي تتعلق بالرهن ليس عليها دليل أو أغلبها، فهل على المخالف في هذه المسائل إثم؟ لا، كلامك هذا غير صحيح، لا كل المسائل ولا أغلب المسائل، بل عليها أدلتها، فليس لك أن تخالف إلا بدليل إذا كان عندك دليل واضح، وإلا ليس لك أن تخالف. هنا يقول إذا رهن المرتهن، إذا رهن قال المرتهن، وإذا رهن الراهن شيئا أكثر من قيمة الدين وأراد المرتهن أن يبيع، فهل يرد له ما بقي؟ نعم يرد له ما بقي، لأنه حق لغيره فيجب عليه أن يرده. أخ يقول بعضهم ربما يأكل البصل في الظهر على الغداء ويأتي يصلي العصر والمغرب والعشاء في المسجد، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل المسجد وعليه رائحة البصل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأحاديث كثيرة من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مسجدنا، وفي بعض الألفاظ مساجدنا، وفي بعضها فلا يصلين معنا، وفي بعضها فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فأحاديث كثيرة في النهي بما يدل على أن هذا الأمر محرم لما فيه من الأذية، فلا يجوز للإنسان أن يأكل البصل ويأتي إلى المسجد وهو فيه رائحة البصل، فإن هذا يؤذي غيره. قال وبعضهم يقول إذا أكل جميع أهل المسجد مع الإمام فلا حرج لانتفاء الأذية بينهم. أولا هذا القول يحتاج دليل، والصحابة لما كانوا في بعض الغزوات نزلوا إلى مزرعة فيها ثوم فوقعوا فيها وأكلوا أكلا كثيرا وكان أغلب القوم، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وجد منه رائحة الثوم أخرجهم جميعا من المسجد. والحديث الصحيح، ثم من أين لك أنه يتفق كل أهل المسجد؟ هذا تحتاج لك مسجد خاص أنت وأولادك. نعم هو فيه أذى، يعني اعتمادا على هذا الحديث تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. أخ يقول هل يجوز قضاء الدين داخل المسجد؟ نعم ابن أبي حدرد قضى كعب بن مالك في المسجد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: هل يجوز أن يعطي إنسان لإنسان آخر فلوسا داخل المسجد ليأتي له بشيء من السوق؟ إذا كان الذي يعطيه هو البائع فلا يجوز. إنسان يبيع شيء يقول: إذا ذهبت إلى دكانك أعطني كذا وكذا، فهذا لا يجوز إنه بيع. وإذا كان إنسان آخر أخ من إخواني يريد خدمته يقول له: هذا مال اعطني كذا وكذا من السوق، فهذا جاهز. ويقول: هل يجوز صرف فلوس داخل المسجد؟ لا يجوز، لأن الصرف بيع. أخ يقول: إذا أراد المرتهن شراء الرهن من الراهن هل يجوز؟ إذا تراضوا عليه وبسعر المثل فهذا جائز. أخ يقول: هذا الأمر رهن الأرض نحن واقعون فيه، فإذا رهن أرضا مقابل مال قالوا هذا يسمى عندنا ختل أو ختل، ليس الخط واضحا. قال: فإذا أخذ منه شيئا قليلا من الثمر هل هذا جائز؟ لأن الناس اعتادوا أن يأخذوا الأرض، يعني إذا كان مقابل المثل، مثل ما يؤجر لغيره، يعني يأخذ منه ثمرة مثل ما يأخذ من غيره لو أعطاه أرضه. فإذا كان إذا أعطى الذي رهن عنده الأرض يأخذ ثلث ما يخرج منها، وإذا أعطاها غيره يأخذ ثلث ما يخرج منها، فهذا جائز. أما أنه يأخذ شيئا قليلا أقل مما يأخذ من غيره فلا يجوز ذلك لما سبق. أخي نبي يقول: شروق الشمس هذه الأيام هي كأن ارتفاعها في 6:25 تقريبا، قالوا بعض الأخوة يصلي في 6:15، هذا يتحرى وينبع عليه يتأكد منه أنه إذا كان ارتفاعها في هذا الوقت فتؤخر الصلاة، صلاة الضحى التي يصليها بعد التي يصليها من يمكث يقرأ في المسجد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.